عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرحب بالحضور الذين معنا هنا في المجلس بأشخاصهم، كما نرحب بالحضور معنا عبر الشبكة من خلال إذاعة الدروس السلفية التي تنقل الدروس من خلال البالتوك. ونحن أيها الإخوة قد خصصنا هذه الجلسة لأمر هام، بل وجد خطير، وذلكم الأمر الهام والخطير هو مقال نشرته مجلة العصر المنشورة عبر الإنترنت بقلم، أو هو حوار مع الدكتور محمد بن رزق الطرهوني، وأظنه مصريا، وهو نزيل المدينة. هذا الحوار يدل دلالة صريحة على أن الطرهوني، أو الطرهوني كما ينطقونه ويضبطونه، أولا هو حزبي مقيت مكشر عن الحزبية، وستلحظون هذا واضحا جليا حينما تقرأ عليكم أو يقرأ عليكم الحوار الذي يتضمن أجوبة لتلك المجلة على أسئلة وجهتها إليه. ونحن نسمع منذ أمد عبارات الرجل تدل أنه غير سوي في منهج الحق، وليس هو مستقيما على المنهج السلفي، ولكن لم نعبأ بذلك ولم نكترث به، إذ لم يرفع به عقيرته وتتناقله عنه وسائل الإعلام التي تنقل مثله عادة، ونعني بها شبكة الإنترنت أو الصحف أو غير ذلك. فقلنا إذن الرجل بعباراته تلك التي بلغتنا هو عندنا شبيه بالمبتدع الذي لم يكن داعية إلى بدعته، فلم نرى فيه ضررا يستدعي التصدي لتلكم العبارات التي من سمعها يعرف مكر الرجل وانحرافه، وأنه ينتمي إلى فكر حزبي ضال. هذا أولا. وثانيا تتضمن أجوبة الرجل التطاول والتهكم للشيخ عبد المحسن العبيكان حفظه الله، بل والتطاول وعلى هيئة كبار العلماء والتهكم بها. ومن قرأ ذلك يستظهر بجلاء أن الرجل لا يرى لهيئة كبار علمائنا سلطانا عليه، مع أنه في بلد التوحيد والسنة، وتلك البلد محتضنة إياه، فهو يعيش في ظلها وآمن على نفسه ودينه وعرضه وماله لأمنها، ومع هذا يتفوه بما ستسمعونه من عبارات نابية تدل على انحراف الرجل وخبث طويته ومكره وحنقه على السنة وأهلها. وثالثا التلاعب بالنصوص وتحريف الكلم عن مواضعه بما يستدل به على جهل الرجل وتلبيسه على الناس ما ينبغي من الفقه في هذه النازلة التي هي نازلة أهل العراق فرج الله عنهم وعنا. وهذه المنشورة في صفحات كثيرة على ما أظن 8 صفحات أو 7 صفحات، ولهذا فإني أعتذر سلفا عن الرد على جميع ما أصدره الرجل وأجاب به في ذلكم الحوار مع المجلة المذكورة، ولعلي أفرغ من ذلكم في 2 أو 3 حلقات، فأرجو من سامعينا أن يوسعون صدورهم وأن يتحملوا معنا، فليس الأمر من السهولة بمكان حتى نطويه طيا ونختصر الجواب عليه اختصارا، بل هو جد خطير. وفي ثنايا كلام الرجل من التلبيس تأييده رموزا مما يسمى بالصحوة الإسلامية، وهم من أساطين الحركة الفكرية الثورية في بلادنا، بلاد التوحيد والسنة، حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه، ورفع فيها علم السنة عاليا خطاقا، وصرف عنها البدع وأهلها. أقول هم 26 رجلا وقعوا قبل نحو من 2 أسبوع منشورا يتضمن فيما يتضمنه شرعية المقاومة في العراق، وأنه ينبغي مساعدتها، فابن رزق أيد هذا البيان وأثنى على مصدريه وموقعيه، وهذا البيان من لبسه على الناس أمر هذه النازلة العظيمة تأييده المقاومة، والذي ليس عنده الخبرة الكافية في عناصر المقاومة العراقية يظن أن الدعوة حق، وأن القائمة وأن المقاومة العراقية مشروعة، وتلكم المقاومة تتألف من ثلاثة عناصر: أحدها البعثيون، وحدها البعثيون أتباع صدام، وهؤلاء لا يسكتهم إلا عودة صدام إلى الحكم، وهو بعثي علماني كافر، لأنه يحتضن ويحتوي مبادئ حزب البعث الكافرة ولم يتبرأ منها، أو سلطة قاهرة تقمعها قمعا وتقطعهم إربا ما بين قتيل وشهيد وحبيس. والعنصر الثاني الشيوعيون، تجمعوا من أماكن عدة لمقاومة أمريكا. والعنصر الثالث القاعديون المنتمون إلى تنظيم القاعدة، ورمزهم موسى الزرقاوي، وهؤلاء تكفيريون. فإذا تورط ابن رزق فأيد المقاومة العراقية بتأييده ذلكم البيان الذي دعا إلى تأييد المقاومة وشرعية وأنها مشروعة. وهذه العناصر يظهر لكم أنها تنضوي تحت رايات علمية، هذه من الرايات العلمية. والآن وبعد هذه المقدمة التي رأيت أنه من الضروري بدء الحديث عنها وجعلها بين يدي ذلكم الحوار التهكمي الساخر الجاهل، بعد هذا نستمع وإياكم إلى قراءة الأسئلة والجواب عنها كما نشر في مجلة العصر المنشورة عبر الإنترنت، وستكون إن شاء الله القراءة مترسلة. يقرأ السؤال من الصحفي ثم جوابه، ثم يكون منا التعليق بما يتيسر لنا إن شاء الله تعالى. والله نسأل لنا ولكم مزيد التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الدكتور محمد طرهوني، كلنا نقرأ سورة يوسف ونعجب من أحداث القصة ووقائعها، وقد استنبط الشيخ العبيكان من تولية حاكم مصر الكافر يوسف عليه السلام خزائن الأرض صحة ولاية من نصبه الكافر على المسلمين كما هو الحال في العراق، فما رأي فضيلتكم في هذا الاستنباط؟ قال الدكتور الطرهوني صلحه الله: غفر الله لأخينا الشيخ عبد المحسن العبيكان، فشتان بين الحالين، وما أبعد هذا الاستدلال عن الصواب، بل لو لم نعرف عين القائل بذلك لقلنا إنه إما جاهل أو مدفوع الأجر، ولكن كما قال كثير من العلماء من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. والشيخ ليس من أهل التفسير، وغالب انشغاله بالقضاء الذي يستنفذ وقت القاضي ويشغله، ولعله السبب في عدم ترقي الشيخ في الدرجات العلمية. ومع وضوح الخلل في هذا الاستدلال لابد لنا أن نبين أوجهه حتى لا يغتر به أحد. فنقول الرد على هذه الشبهة من أوجه ثلاثة. الأول، جميع أهل العلم يعرفون أن هناك مسألة خلافية تسمى مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، والذي أجمعت عليه الأمة هو أن شرع من قبلنا إذا خالف ما ثبت في شرعنا فهو منسوخ به لا محالة، وأما إذا لم يخالف فوقع فيه الخلاف. والجمهور على أنه ليس شرعا لنا إلا إذا سيق مشاق المدح والثناء. قال النووي في المجموع: شرع من قبلنا للأصوليين من أصحابنا وغيرهم خلاف في الاحتجاج به إذا لم يرد شرعنا لمخالفته، أما إذا ورد بخلافه فلا حجة فيه بالاتفاق. فقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: شرع من قبلنا ليس بشرع لنا على الصحيح، وإن ورد في شرعنا ما يقرره خلافا لبعض المتأخرين. وذكره الغزالي في المستصفى في الأصل الأول من الأصول الموهومة التي ليست من الأدلة، وهو شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يصرع شرعنا بنسخه. وذكره ابن قدامة في روضة الناظر في الأصول الأربعة المختلف فيها، فقال: الأصل الأول شرع من قبلنا إذا لم يصرع شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا، فيه روايتان، ثم ذكر سبعة أدلة على القول بأنه ليس بشرع لنا. قال ابن العربي: لا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا. ومن الأدلة على كون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد ذكر سبحانه عن بني إسرائيل أنه كان من شروط توبتهم من عبادة العجل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا، وهذا محرم في شريعتنا أشد التحريم. وذكر أيضا أنه تعالى حرم عليهم طيبات وحلت لهم، فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. وقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، والنصوص في ذلك كثيرة. ولماذا نبتعد؟ فإن سورة يوسف نفسها بها من أحكام بني إسرائيل التي لا تجوز في شريعتنا مواضع، ومنها حكم يوسف عليه السلام بشريعة بني إسرائيل في استرقاق السارق حيث استرق أخاه بتهمة السرقة، كما قال تعالى: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وأيضا السجود لغير الله حيث كان سائغا في شريعتهم، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. والبعض يظن جهلا أن قوله تعالى فبهداه مقتده المراد به فروع شرائعهم، والذي لا خلاف فيه أن ذلك خاص بأصول التوحيد ونحوها والانصياع لدين الله إجمالا. قال القرطبي: ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينها في الفروع حسب علمه سبحانه. ولو سحبنا فقه العبيتان على مسائل أخرى لقلنا إنه يدعو إلى الخروج على ولي الأمر اقتداء بموسى عليه السلام، حيث خرج على ولي أمره فرعون مصر، وكانت مصر قد جانت له، فخرج موسى عليه وأنكر عليه علنا وألب الناس ولم يرعى تربية فرعون له ورعايته له وإنفاقه عليه، وكذا ما فعله إبراهيم عليه السلام عندما خالف والده واتهمه وقومه بالضلال، ثم قام بتغيير المنكر بيده مفتئسا على ولاة أمره وأولهم والده فكسر الأصنام، وكان يمكن أن يكتفي بالنصح والتوجيه والدعوة السليمة. وكذا سائر الأنبياء في خروجهم على ولاة الأمر في زمانهم على حد زعم العبيتان إلى غير ذلك من صور تدل على فساد هذا الفهم. إذن لا يصلح الاستدلال بتلك القصة لأنها من شرع من قبلنا. الثاني، لو سلمنا جدلا بأن شرعهم شرع لنا فالبعد بين الدليل والمستدل عليه بعد ما بين المشرقين، ومع غض الطرف عن كون يوسف عليه السلام نبي كريم.
أحسن، أرجع هذا قليلا وأقول في هذا الكلام عدة أمور جار فيها الطرهون وحاد عن جادة الصواب وركب العوج الهوج. الأمر الأول أن الشيخ عبد المحسن العبيتان دخل فيما ليس فيما ليس فنا له، فكانت فتواه في زعم الطرهولي مجانبة للصواب مخالفة للحق والهدى، وعلل ذلك قال أنه ليس من أهل التخصص في التفسير أو كما قال، وكأنه يقصر فقه هذه القضية على المفسرين. والجواب عن هذا من عدة أوجه. الوجه الأول، من قال إن النظر في النوازل والإفتاء فيها مرده إلى أهل الاختصاص فقط، بل ترجع الأمة في النوازل والمعضلات والمشكلات إلى فقهائها وعلمائها، والمفسر إذا كان يستند تفسيره على القرآن وعلى السنة وعلى المأثور من أقوال الصحابة والتابعين فهو من أهل العلم، وإلا فلا. إذن على هذا لا يصلح أن يفتي في النوازل مفسر يقتصر تفسيره على الرأي أو على مجرد اللغة فقط، بل يجب أن يكون عالما. وثانيا، إذا قلنا إن غير أن فقه هذه النازلة والاستدلال عليها بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم يجب أن يقصر على أرباب الاختصاص، فالفقيه يقول أنا أفقه في الاستدلال عليها، فما الذي يمنعني؟ وهكذا. فإذا دعوى قصر الإفتاء في هذه النازلة والاستدلال عليها بما تضمنته سورة يوسف صلى الله عليه وسلم، وأن فرعون مصر ولاه وعمل يوسف صلى الله عليه وسلم تحت ولايته، ليس مقصورا على المفسرين فقط بل على من هو فقيه، والفقيه هو فقيه الكتاب والسنة، والذي يستنبط الأحكام من الأدلة ويستنبط الأحكام من الأدلة على فهم السلف الصالح وليس من مشقشقي العبارات ومزخرفي الأقوال. وثالثا فيما علل به الطرهوني لقصور الشيخ عبد المحسن العبيكان ومجانبته في فتواه الصواب أن الرجل مشغول بأمر القضاء ورتب على هذا أمر آخر ولذلك لم يترقى في المراتب العلمية يعني تأخر عن الترقيات في المراتب العلمية فلم يكن أستاذا مساعدا ولا أستاذا مشاركا ولا أستاذا إلى غير ذلك من المراتب العلمية. والجواب أولا الشيخ مفتش قضائي فهو عنده من الاطلاع على المسائل القضائية ما لا يطلع عليه غيره بحكم عمله فهو إذن مطلع على أقوال الفقهاء والمفسرين والمحدثين في أي قضية يبحثها. هذا هو مظنة إفتائه أنه لم يفتي هكذا موافقة ولا مجانسة. وأما وهو الوجه الثاني تأليله بأنه تأخر عن الترقيات العلمية أو الترقيات في المراتب الترقي في المراتب العلمية يقول الواقع يدل دلالة صريحة واضحة يلمسها كل منصف وذلك أن كثيرا من حملة الشهادة العليا ليس بشيء ليس عندهم من العلم مثل ما تلم عنه شهاداتهم. فكم من أستاذ في الحديث لا يفقه في المصطلح ولا في أصول الحديث ولا في التخريج شيئا وكم من أستاذ في الفقه ليس عنده من العلم بالفقه ما يؤهله إلى الفتوى. كما أنه في مقابل ذلك وجد علماء ليس عندهم هذه المراتب ليس من حملة الدكتوراه بل الماجستير بل ولا الليسانس وهم علماء فقهاء أئمة يشهد لهم الخاصة والعامة بالرسوخ في العلم والفقه في دين الله وحسن سياسة الخاصة والعامة بالنصح والإرشاد والقول الفصل في النوازل بما يروي الغليل ويشفي العلي. فإذا بان بهذا أن ما عابه أطرهوني على الشيخ عبد المحسن ليس بعيد ولكن كما يقول الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدو المساوئ. أخي شيء في هذا؟
ثاني
هذا انتهى الأول؟ يتعلق بالشيخ و... نعم.
قال الثاني: لو سلمنا جدلا بأن شرعهم شرع لنا، فالبعد بين الدليلين، فالبعد بين الدليل والمستدل عليه، بعد ما بين المشرقين، ومع غض الطرف عن كون يوسف عليه السلام نبي كريم مؤيد من الله، فلا يمكن أن يقارن برجل عادي فضلا عن بعثي خائن، فإن يوسف عليه السلام كان عبدا أسيرا مسجونا وحيدا في بلد غير بلده، غير مأمور بالقتال، لم يعتدي عليه الملك ولم يسلب منه أرضه ويقتل أهله وينتهك عرضه، ثم ولاه الملك لثبوت صلاحه وعلمه، وخوله ليحكم بشريعة الله تعالى كيف ما شاء دون سلطان من أحد عليه، كما قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وأي أمر أعظم من التمكين في الأرض. فأقام يوسف العدل وحكم بالقسط، ولم يكن ثمة قتال وحرب ولا دماء ولا أشلاء. وأما الحالة المستدل بها فجيش كافر مستكبر متجبر أهلك الحرث والنسل، وتعاون معه الخونة والأفاكون ومتاجرو والأعراب، أمر الله سبحانه بقتالهم ودفعهم، وحرم الفرار من أمامهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة التي امتلأ بها الكتاب والسنة. فلما رأى هذا الجيش الكافر إباء المسلمين ومناجزة بائعي الأنفس لرب العالمين، أتوا بعميل لهم ليكون عصا الرجع للمجاهدين الذين يدودون عن حياض الدين، وعرض المؤمنين بقطة بلهاء لا تنطلي إلا على السفهاء وساذجية التفكير.
الجواب: أولا، شرع من قبلنا على ثلاثة أضرب، أحدها ما جاء شرعنا بموافقته نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرع لنا باتفاق. الثاني ما جاء شرعنا بخلافه، فهذا ليس شرعا لنا. والثالث ما سكت عنه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يتوقف فيه. وما أكثر الأمثلة التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو وحي يوحى، وتلك في شرع من قبلنا. من ذلكم السجود لسجدة صاد، سجدة صاد، سجد ابن عباس رضي الله عنهما حين تلاها، فسأله مجاهد رحمه الله فاستدل بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذه من فروع الدين. ومثال آخر: رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين الزانيين المحصنين حين قررهم بكتابهم، وأن الرجل موجود في التوراة، فلما اطلع على ذلك رجمهما، فتوافق كتاب ربنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وكتابه المنزل على موسى صلى الله عليه وسلم وهو التوراة على رجم الزاني المحصن، والأمثلة كثيرة. والخلاصة أن ما كان موافقا من شرائع من قبلنا لشرعنا فنحن وإياهم فيه سواء، الثاني وهو أمر عجيب، وذلك أنه ألزم الشيخ عبد المحسن إذا أفتى أن شرعنا شرع لنا، يعني إذا لم ينسخ ألزمه بأمور، أمور عجيبة جدا ما أظنها تخطر على عامي، هذا من عمن ينتسب إلى العلم بالتفسير. منها قوله استرقاق السارق، هذا في شرع من قبلنا، لكن هل يوسف صلى الله عليه وسلم استرق أخاه؟ الذي ينظر القصة يظهر له أن هذه مكيدة ساقها الله لعبده ونبيه ومصطفاه ورسوله يوسف صلى الله عليه وسلم، إذ جعل أخاه هو الذي يقبض عليه ورهينه في صواع الملك. يدلك على هذا قول الله عز وجل في يوسف صلى الله عليه وسلم: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك كذلك تبنى يوسف، فما كان مسترقا لأخيه. الاسترقاق يترتب عليه أن المسترق عبد، وهذا لم يكن بين يوسف وأخيه عليهما الصلاة والسلام أبدا، هي مكيدة أيد الله بها يوسف صلى الله عليه وسلم على إخوته. ومن اللوازم ما نسبه إلى أنبياء الله وأصفيائه وخيرته من عباده، واصفا ذلك بأنه خروج على ولي الأمر، خروج على ولي الأمر. انظروا كيف الجهالات يجر بعضها بعضا. ذكر موسى وأنه خرج على من؟ على فرعون، ولم يراعي نفقة فرعون عليه وتربيته. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم خرج على قومه وأولهم والد وكسر الأصنام. ونحن نقول لمن يغتر بكلام الطرهوني: هل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فعلوا هذا من تلقاء أنفسهم أو بوحي الله؟ فما جوابكم؟ بوحي الله. إذن أين الولاية؟ مع أنه لا ولاية لكافر على مسلم، الكافر ليس له على المسلم ولاية، لكن إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقهر الكافر أو يمتلك منه يكتفي به أن يعبد الله عز وجل. وهؤلاء الأنبياء فعلوا ما فعلوا عليهم الصلاة والسلام بأمر الله ووحيه، فلازم كلام الطرهوني أنهم تصرفوا من أنفسهم، تصرفوا من أنفسهم، خرجوا على أولياء أمورهم، وهذا من الخطأ الفاحش ومن السفه المقذع فكيف نبي الله فكيف أنبياء الله ورسله وأصفياؤه وخيرته من خلقه ينسبون بأن ينسبون إلى أنهم خوارج خرجوا على ولاة أمورهم. فموسى صلى الله عليه وسلم دعا فرعون لعبادة الله وطلب منه أن يرسل معه من؟ بني إسرائيل. يرسل معه بني إسرائيل. فلما عاند فرعون نعم أتاه بالآيات من عند الله فاتهمه بالسحر فطلب إليه أن يجمع الناس في مكان فدعا فرعون السحرة وألقوا ما ألقوا فقهروا بما آتاه الله عبده ومصطفاه ورسوله وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم من الآية. وذلك حين ألقى العصا فالتقمت ما صنعوا وأنه كيد ساحر فآمن السحرة. وهكذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام بأمر الله سبحانه وتعالى. فكيف من فعل ما أمر به يوصف بأنه خارجي خرج على ولي أمره الذي تجب عليه طاعته ولا يلزم ولا يتصور أن يلزم من كلام الطرهون إلا هذا. إذن هؤلاء الأنبياء على كلام الطرهوني وزعمه الفاسد أن هؤلاء الأنبياء تجب عليهم طاعة ولاة أمورهم لكنهم خرجوا. ثالثا مكن الله جل وعلا لعبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم في الأرض. لكن ما سبب هذا التمكين؟ سببه تولية فرعون مصر حين ظهر له فقه يوسف صلى الله عليه وسلم وفطنته وأنه رجل صالح حين فسر الرؤيا وأنه بريء مما اتهم به. قال الله عز وجل إنك اليوم لدينا مكين أمين. فماذا قال يوسف صلى الله عليه وسلم؟ قال اجعلني على خزائن الأرض. فجعله على خزائن الأرض لعله يمكن يسمى في عرفنا اليوم وزير المالية. ومن المعلوم لدى أهل العلم والمعرفة والدين أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يكن مستطيعا على منفعة المسلمين وإقامة العدل في كل شيء وإنما حسب استطاعته وقدرته انتفع به أهل بيته وأقام العدل في ولاية هذا الكافر وأمر لعله الرابع يلزم من كلام الطرهوني أن من مكن في الأرض يجب عليه أن يقيم أحكام الله كاملة وأن يحكم بشرع الله كاملة. وسيذكر هذا فيما بعد لكن الآن له مناسبة وهذا ليس بصحيح. فإن من ولاه الكفار يجب عليه أن يقيم من شرع الله ومن العدل في الأرض ما هو في طاقته ووسعه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك فرق بين قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وبين الحال في العراق، وهذا جوابه من عدة أوجه. أولا أن الشيخ عبد المحسن حفظه الله وإيانا وإياكم بالسنة لم يكن بدءا من القائلين بصحة تولية أو بصحة ولاية المسلم الذي يوليه الكفار المتغلبون، بل قال به علماء، قال به علماء قبله. فمن المعاصرين لنا الشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه رحلة إلى حج بيت الله الحرام، وفي الصفحة 65، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والعز بن عبد السلام وهو المثل الأعلى لدى الإخوان المسلمين، ما يصدعون بما يظنون أنه حق حتى يكون العز هذا الأشعري الصوفي المخرف في ثنايا عباراتهم إن لم يكن في أولها، ولم يقبل ابن رزق كلامه وغيرهم قال بهؤلاء. وهذا يلزم على قاعدة العبيكان، على قاعدة الطرهوني واحتجاجه على الشيخ عبد المحسن العبيكان حفظه الله، أن الشيخ محمد الأمين رحمه الله يعني لم يكن مصيبا أنه تكلم في غير فنه أو حرف فنه. والشيخ الأمين رحمه الله معروف بالعلم الغزير في كل فن، في التفسير وفي الفقه وفي النحو والصرف والبديع والمعاني والحديث، له باع جيد فيه، وهو بحر زاخر بما أتاه الله من العلم والفقه. والأمر لعله الثالث أو الرابع القاعدة الأصولية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلم نعلم حتى الساعة إماما من أئمة الهدى فرق بين صحة تولية الكافر المسلم في حال دون حال، بل عموم النصوص تدل على عموم الحال، على عموم الحال. ونحن نعلم أن أمريكا تصنع في أهل العراق ما تصنعه من الفتك والتدمير، لكن السبب المقاومة، والمقاومة وقد أسلفت لكم عناصرها لا يعلمون فقه الجهاد ولا يدركون إلا حمل السلاح والقتال، وإن مزقت أشلاء ومزق الناس أشلاء. وفقه الجهاد جهاد الدفع أنه يشترط فيه القدرة، وهاكم دليلا على ذلكم في خبر عيسى صلى الله عليه وسلم وهو يخرج آخر الزمان حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، يوحي الله إليه أني مخرج عبادا لي لا يدان لكم بقتالهم، يعني لا طاقة لكم لا قدرة لكم لا قوة لكم بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فيخرج يأجوج ومأجوج. عيسى صلى الله عليه وسلم أليس هو عبد الله ورسوله وروحا منه وكلمته ألقاها إلى مريم؟ لم يأمره بالخروج، لم يقل لا تخف منهم واجههم وأنا نصرك، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن أمره بذلك الحكمة. فبان بهذا أنه إذا داهم الكفار بلدا وكان أهلها قادرين على رد العدو ودفعه وقهره وجب عليهم القتال دفاعا عن أموالهم، الدفاع عن دينهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم، وإن لم يكونوا قادرين فإن ذلك الإحرام. وهذا كذلك حتى في جهاد الطلب، وما ساقه الطرهوني من أدلة تاركا عمومها على ما هو عليه يغري الناس بجهاد أمريكا في العراق وإن لم تكن لديهم قدرة قاهرة، وهذا هو خطأ فاحش. فنصوص فقهاء الإسلام على وفق الحديث الذي أسلفته، فإن كان المسلمون قادرين على دفع الكافر الصائم جاهدوا، وإلا اكتفوا في إقامة شعائر الله، بل يشرع لهم الهجرة إذا فتنوا في دينهم وأعراضهم، يشرع لهم أن يفروا. فانظروا كيف طرد الطرهوني العموم ولم يفصل كما فصل علماء الإسلام وفقهاء الملة، وهذا في الحقيقة من التلبيس على الناس والتغرير بهم واللعب بالعواطف، فعواطف المسلمين جياشة لقتال الكفار. فإذا سمع المسلمون مثل هذا طاروا به، وليست عندهم قدرة ولا قوة، رؤى المسلمون ضعفا، ليست عندهم العدة المادية ولا المعنوية الآن. إذن لماذا يكلف المسلمون بما لم يكلفهم الله به؟ ولماذا يلبس عليهم دينهم؟ ولماذا يغرى لا سيما الشباب إلى أن يلقوا بأيديهم في التهلكة؟ هذا خلاف النصوص من الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بقوله من أئمة العلم والإيمان. نعم.
السلام عليكم. الثالث أن المسائل الشرعية التي استفاض فيها الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، فكيف يترك هذه النصوص الأصلية في المسألة بعينها ويذهب الذاهب بعيدا 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 ليلتقط له شبه يحاول أن يتعلق بها ليعجز بها قولا شاذا بمعزل عن الصواب؟ فالنصوص الشرعية في دفع المحتل ومجاهدة الباغي والاعتماد على الله في ذلك فهو المولى وهو النصير، والاعتقاد بأن النصر ليس بالعدد والعدة نصوص متواترة لا يختلف عليها أحد من العقلاء فضلا عن العلماء، وأن نتخير شخصا نكلمه في حجاب المرأة المسلمة ووجوب ستر بدنها عن الرجال الأجانب وعدم اختلاطها بهم فيأتي ويترك الآيات والأحاديث المستفيضة في ذلك ويستدل على جواز كشف عورتها واختلاطها بقوله تعالى فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، أو بقوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أو بقوله وامرأته قائمة فضحكت ونحو ذلك، فنقول له رويدك أين أنت عن قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية، وأين أنت عن قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أعنيت عن هذه الآيات وأبصرت تلك؟ فكذلك نقول أين أنت عن قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، أين أنت عن قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أين أنت عن قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب العقاب، أين أنت عن قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة والآيات كثيرة فضلا عن الأحاديث وفيما ذكرنا كفاية.
ونحن نقول لمن سمع هذا وقرأ وهو على استعداد إلى أن يسمع منا، أولا نؤمن بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بالعدة، بل هو في الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه، ولكن هل هذا وحده ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يعدوا العدة لمقاتلة الكفار؟ الثاني ظاهر لمن كان عنده معرفة بآية التنزيل الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالذي حرض المؤمنين على أن يعتمد على الله في قتال الكفار ومواجهتهم هو الذي أمرهم بإعداد العدة فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلماذا يا قوم يغفر هذا الطرهون؟ إنه على نسق القائلين نقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا، وليس هذا من كلام أهل الشرع، بل كلام أهل الشرع على وفق ما جاء في الكتاب الكريم والسنة وعلى فهم السلف الصالح هو حماية بيضة الإسلام وأهله وليس القتال فقط. لقد سلبكم الترهيب بهذا النظر في النصوص برد، ومن ذلك رد المطلق إلى المقيد والعام إلى الخاص والمجمل إلى المفسر، فانظروا كيف يعمل الهوى وما أحسن ما قاله النيسابوري رحمه الله، أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. هذا أولا. ثانيا نحن على ما درج عليه السلف الصالح من أن قتال المشركين وجهاد الكفار إعلاء لكلمة الله فريضة محكمة إلى يوم القيامة. لكن هل هذا مطلق أو مقيد؟ هذا مقيد. فأولا جهاد الطلب النظر موكول فيه إلى الإمام، فهو الذي يجيش الجيوش ويعد العدة ويجند الجنود. إذا قدر على رفع الراية وعقد اللواء زحفا على من يليه من الكفار من أجل إعلاء كلمة الله، يخيرهم بين الإسلام والجزية وينهمهم ثلاثا، فإذا أبوا الإسلام أو الجزية استعان بالله على قتاله. وإذا رأى الإمام أن في جنده ضعفا وليست عنده قدرة على رفع الراية بما يستدعيه الأمر من العدد والعدة عقد المواثيق، مواثيق الصلح مع الكفار والمهادنة. وجهاد الدفع يشترط فيه كذلك القدرة، يشترط فيه القدرة ولا يشترط فيه الإمام. فإذا قدر المسلمون قاتلوا أعداء الله. فنحن إذن نؤمن بما تضمنت هذه الآيات ولا ننازع الطاغوت في ذلك، لكن لماذا لم يحمل المطلق المقيد؟ لماذا لم يرد النصوص إلى بعضها؟ هذا يا قومنا هو مسلك أهل الأهواء، يأخذون من النصوص جانبا ويدعون جانبا. ولو تساءلنا أيهما أفضل، العراق أو مكة، فأظن الجواب الذي لا يختلف فيه اثنان: مكة أفضل. هذا بإجماع المسلمين. هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم وتصدى لقتال المشركين وقال نقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا حتى نخرج نحن أو أنتم من مكة؟ أمره الله أن يهاجر المدينة، وحين قوت الشوكة أمر بالجهاد، أمر صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له بالجهاد. والمقصود أن الطرهوني لبس على من قل فقهه وضحل علمه أم فقه هذه النازلة، وطرد العموم على ظاهره ولم يفصل تفصيل أهل العلم. ونحن نقول لأهل العراق: لو قدرتم وكانت عندكم العدة وكان عندكم العدد لقهر أمريكا لم يمنعكم أحد عن الجهاد، لكن أنتم أولا لكم رئاسة، لكم حكومة ينبغي أن تلتفوا حولها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كفاكم يا أهل العراق ما حصل في بعض المدن التي تصدى السدج وضعاف الإدراك ومن غلبت عواطفهم عقولهم لجحاف الجيش الأمريكي، فالنتيجة ما هي؟ القهر. فيجب على المسلمين أن يأخذوا الفقه من أهل العلم الذين عرفهم الناس خاصتهم وعمتهم بالرسوخ في العلم والاستقامة على منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، والنصح للأمة، لا من الذين هم شبه مجهولين ولا يظهرون إلا في الفتن مخالفين أهل العلم والفضل. نعم.
قال السائل للدكتور الطرهوني كلام جميل.
هذا السؤال الثاني.
الثاني نعم.
يعني ليس ما أنا أظننا لا نتمكن من الإجابة على السؤال الثاني لأن المغرب أجلس عندنا. نختم الجلسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس القادم إن شاء الله سنتابع. قل نسيت، ذكرني بعض الإخوة، سنتابع هذا الرد في الأسبوع القادم إن شاء الله، وإذا احتاج الأمر الأسبوع التالي، لأن الحوار طويل جدا. نعم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرحب بالحضور الذين معنا هنا في المجلس بأشخاصهم، كما نرحب بالحضور معنا عبر الشبكة من خلال إذاعة الدروس السلفية التي تنقل الدروس من خلال البالتوك، ونحن أيها الإخوة قد خصصنا هذه الجلسة لأمر هام بل وجد خطير، وذلكم الأمر الهام والخطير هو مقال نشرته مجلة العصر المنشورة عبر الإنترنت بقلم، أو هو حوار مع الدكتور محمد بن رزق الطرهوني، وأظنه مصريا، وهو نزيل المدينة. هذا الحوار يدل دلالة صريحة على أن الطرهوني أو الطرهوني كما ينطقونه ويضبطونه، أولا هو حزبي مقيت مكشر عن الحزبية، وستلحظون هذا واضحا جليا حينما تقرأ عليكم أو يقرأ عليكم الحوار الذي يتضمن أجوبة لتلك المجلة على أسئلة وجهتها إليه. ونحن نسمع منذ أمد عبارات الرجل تدل أنه غير سوي في منهج الحق، وليس هو مستقيما على المنهج السلفي، ولكن لم نعبأ بذلك ولم نكترث به، إذ لم يرفع به عقيرته وتتناقله عنه وسائل الإعلام التي تنقل مثله عادة، ونعني بها شبكة الإنترنت أو الصحف أو غير ذلك. فقلنا إذن الرجل بعباراته تلك التي بلغتنا هو عندنا شبيه بالمبتدع الذي لم يكن داعية إلى بدعته، فلم نرى فيه ضررا يستدعي التصدي لتلكم العبارات التي من سمعها يعرف مكر الرجل وانحرافه، وأنه ينتمي إلى فكر حزبي ضال. هذا أولا. وثانيا تتضمن أجوبة الرجل التطاول والتهكم للشيخ عبد المحسن العبيكان حفظه الله، بل والتطاول وعلى هيئة كبار العلماء والتهكم بها. ومن قرأ ذلك يستظهر بجلاء أن الرجل لا يرى لهيئة كبار علمائنا سلطانا عليه، مع أنه في بلد التوحيد والسنة، وتلك البلد محتضنة إياه، فهو يعيش في ظلها وآمن على نفسه ودينه وعرضه وماله لأمنها، ومع هذا يتفوه بما ستسمعونه من عبارات نابية تدل على انحراف الرجل وخبث طويته ومكره وحنقه على السنة وأهلها. وثالثا التلاعب بالنصوص وتحريف الكلم عن مواضعه بما يستدل به على جهل الرجل وتلبيسه على الناس ما ينبغي من الفقه في هذه النازلة التي هي نازلة أهل العراق، فرج الله عنهم وعنا. وهذه المنشورة في صفحات كثيرة على ما أظن 8 صفحات أو 7 صفحات، ولهذا فإني أعتذر سلفا عن الرد على جميع ما أصدره الرجل وأجاب به في ذلكم الحوار مع المجلة المذكورة، ولعلي أفرغ من ذلكم في 2 أو 3، فأرجو من سامعينا أن يوسعون صدورهم وأن يتحملوا معنا، فليس الأمر من السهولة بمكان حتى نطويه طيا ونختصر الجواب عليه اختصارا، بل هو جد خطير. وفي ثنايا كلام الرجل من التلبيس تأييده رموزا مما يسمى بالصحوة الإسلامية، وهم من أساطين الحركة الفكرية الثورية في بلادنا، بلاد التوحيد والسنة، حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه، ورفع فيها علم السنة عاليا خطاقا، وصرف عنها البدع وأهلها. أقول هم 26 رجلا وقعوا قبل نحو من 2 أسبوع منشورا يتضمن فيما يتضمنه شرعية المقاومة في العراق، وأنه ينبغي مساعدتها. فابن رزق أيد هذا البيان وأثنى على مصدريه وموقعيه، وهذا البيان من لبسه على الناس أمر هذه النازلة العظيمة تأييده المقاومة. والذي ليس عنده الخبرة الكافية في عناصر المقاومة العراقية يظن أن الدعوة حق، وأن القائمة وأن المقاومة العراقية مشروعة، وتلكم المقاومة تتألف من 3 عناصر، أحدها البعثيون، وحدها البعثيون أتباع صدام، وهؤلاء لا يسكتهم إلا عودة صدام إلى الحكم، وهو بعثي ألماني كافر، لأنه يحتضن ويحتوي مبادئ حزب البعث الكافرة ولم يتبرأ منها، أو سلطة قاهرة تقمعها قمعا وتقطعهم إربا ما بين قتيل وشهيد وحبيس. والعنصر الثاني الشيوعيون، تجمعوا من أماكن عدة لمقاومة أمريكا، والعنصر الثالث القاعديون المنتمون إلى تنظيم القاعدة، ورمزهم موسى الزرقاوي، وهؤلاء تكفيريون. فإذا تورط ابن رزق فأيد المقاومة العراقية بتأييده ذلكم البيان الذي دعا إلى تأييد المقاومة وشرعية وأنها مشروعة. وهذه العناصر يظهر لكم أنها تنضوي تحت رايات علمية، هذه من الرايات العلمية. والآن وبعد هذه المقدمة التي رأيت أنه من الضروري بدء الحديث عنها وجعلها بين يدي ذلكم الحوار التهكمي الساخر الجاهل، بعد هذا نستمع وإياكم إلى قراءة الأسئلة والجواب عنها كما نشر في مجلة العصر المنشورة عبر الإنترنت، وستكون إن شاء الله القراءة مترسلة. يقرأ السؤال من الصحفي ثم جوابه ثم يكون منا التعليق بما يتيسر لنا إن شاء الله تعالى، والله نسأل لنا ولكم مزيد التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الدكتور محمد طرهوني، كلنا نقرأ سورة يوسف ونعجب من أحداث القصة ووقائعها، وقد استنبط الشيخ العبيكان من تولية حاكم مصر الكافر يوسف عليه السلام خزائن الأرض صحة ولاية من نصبه الكافر على المسلمين كما هو الحال في العراق، فما رأي فضيلتكم في هذا الاستنباط؟ قال الدكتور الطرهوني صلحه الله: غفر الله لأخينا الشيخ عبد المحسن العبيكان، فشتان بين الحالين وما أبعد هذا الاستدلال عن الصواب، بل لو لم نعرف عين القائل بذلك لقلنا إنه إما جاهل أو مدفوع الأجر، ولكن كما قال كثير من العلماء: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. والشيخ ليس من أهل التفسير، وغالب انشغاله بالقضاء الذي يستنفذ وقت القاضي ويشغله، ولعله السبب في عدم ترقي الشيخ في الدرجات العلمية. ومع وضوح الخلل في هذا الاستدلال لابد لنا أن نبين أوجهه حتى لا يغتر به أحد، فنقول: الرد على هذه الشبهة من أوجه ثلاثة. الأول: جميع أهل العلم يعرفون أن هناك مسألة خلافية تسمى مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، والذي أجمعت عليه الأمة هو أن شرع من قبلنا إذا خالف ما ثبت في شرعنا فهو منسوخ به لا محالة، وأما إذا لم يخالف فوقع فيه الخلاف، والجمهور على أنه ليس شرعا لنا إلا إذا سيق مشاق المدح والثناء. قال النووي في المجموع: شرع من قبلنا للأصوليين من أصحابنا وغيرهم خلاف في الاحتجاج به إذا لم يرد شرعنا لمخالفته، أما إذا ورد بخلافه فلا حجة فيه بالاتفاق. فقال الخطيب الشربيني في المغني المحتاج: شرع من قبلنا ليس بشرع لنا على الصحيح، وإن ورد في شرعنا ما يقرره خلافا لبعض المتأخرين. وذكره الغزالي في المستصفى في الأصل الأول من الأصول الموهومة التي ليست من الأدلة، وهو شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يصرح شرعنا بنسخه. وذكره ابن قدامة في روضة الناظر في الأصول الأربعة المختلف فيها، فقال: الأصل الأول شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا، فيه روايتان، ثم ذكر سبعة أدلة على القول بأنه ليس بشرع لنا. قال ابن العربي: لا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا. ومن الأدلة على كون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد ذكر سبحانه عن بني إسرائيل أنه كان من شروط توبتهم من عبادة العجل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا وهذا محرم في شريعتنا أشد التحريم. وذكر أيضا أنه تعالى حرم عليهم طيبات وحلت لهم، فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، والنصوص في ذلك كثيرة. ولماذا نبتعد؟ فإن سورة يوسف نفسها بها من أحكام بني إسرائيل التي لا تجوز في شريعتنا مواضع، ومنها حكم يوسف عليه السلام بشريعة بني إسرائيل في استرقاق السارق حيث استرق أخاه بتهمة السرقة، كما قال تعالى قالوا فجزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وأيضا السجود لغير الله حيث كان سائغا في شريعتهم، كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. والبعض يظن جهلا أن قوله تعالى فبهداه مقتده المراد به فروع شرائعهم، والذي لا خلاف فيه أن ذلك خاص بأصول التوحيد ونحوها والانصياع لدين الله إجمالا. قال القرطبي ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينها في الفروع حسب علمه سبحانه. ولو سحبنا فقه العبيتان على مسائل أخرى لقلنا إنه يدعو إلى الخروج على ولي الأمر اقتداء بموسى عليه السلام حيث خرج على ولي أمره فرعون مصر، وكانت مصر قد جانت له، فخرج موسى عليه وأنكر عليه علنا وألب الناس ولم يرعى تربية فرعون له ورعايته له وإنفاقه عليه، وكذا ما فعله إبراهيم عليه السلام عندما خالف والده واتهمه وقومه بالضلال ثم قام بتغيير المنكر بيده مفتئسا على ولاة أمره وأولهم والده فكسر الأصنام، وكان يمكن أن يكتفي بالنصح والتوجيه والدعوة السليمة أو الدعوة السلمية. وكذا سائر الأنبياء في خروجهم على ولاة الأمر في زمانهم على حد زعم العبيتان إلى غير ذلك من صور تدل على فساد هذا الفهم. إذن لا يصلح الاستدلال بتلك القصة لأنها من شرع من قبلنا. الثاني لو سلمنا جدلا بأن شرعهم شرع لنا فالبعد بين الدليل والمستدل عليه بعد ما بين المشرقين، ومع غض الطرف عن كون يوسف عليه السلام نبي كريم.
أحسن أرجع هذا قليلا وأقول في هذا الكلام عدة أمور جار فيها الطرهون وحاد عن جادة الصواب وركب العوج الهوج. الأمر الأول أن الشيخ عبد المحسن العبيتان دخل فيما ليس فنا له، فكانت فتواه في زعم الطرهوني مجانبة للصواب مخالفة للحق والهدى، وعلل ذلك قال أنه ليس من أهل التخصص في التفسير أو كما قال، وكأنه يقصر فقه هذه القضية على المفسرين. والجواب عن هذا من عدة أوجه. الوجه الأول من قال إن النظر في النوازل والإفتاء فيها مرده إلى أهل الاختصاص فقط، بل ترجع الأمة في النوازل والمعضلات والمشكلات إلى فقهائها وعلمائها. والمفسر إذا كان يستند تفسيره على القرآن وعلى السنة وعلى المأثور من أقوال الصحابة والتابعين فهو من أهل العلم، وإلا فلا. إذن على هذا لا يصلح أن يفتي في النوازل مفسر يقتصر تفسيره على الرأي أو على مجرد اللغة فقط، بل يجب أن يكون عالما. وثانيا إذا قلنا إن غير أن فقه هذه النازلة والاستدلال عليها بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم يجب أن يقصر على أرباب الاختصاص، فالفقيه يقول أنا أفقه في الاستدلال عليها، فما الذي يمنعني؟ وهكذا. فإذا دعوى قصر الإفتاء في هذه النازلة والاستدلال عليها بما تضمنته سورة يوسف صلى الله عليه وسلم، وأن فرعون مصر ولاه وعمل يوسف صلى الله عليه وسلم تحت ولايته، ليس مقصورا على المفسرين فقط بل على من هو فقيه، والفقيه هو فقيه الكتاب والسنة، والذي يستنبط الأحكام من الأدلة على فهم السلف الصالح، وليس من مشقشقي العبارات ومزخرفي الأقوال. وثالثا فيما علل به الطرهوني لقصور الشيخ عبد المحسن العبيكان ومجانبته في فتواه الصواب، أن الرجل مشغول بأمر القضاء، ورتب على هذا أمر آخر، ولذلك لم يترقى في مراتب العلمية، يعني تأخر عن الترقيات في المراتب العلمية، فلم يكن أستاذا مساعدا ولا أستاذا مشاركا ولا أستاذا إلى غير ذلك من المراتب العلمية. والجواب: أولا، الشيخ مفتش قضائي، فهو عنده من الاطلاع على المسائل القضائية ما لا يطلع عليه غيره بحكم عمله، فهو إذن مطلع على أقوال الفقهاء والمفسرين والمحدثين في أي قضية يبحثها. هذا هو مظنة إفتائه، أنه لم يفتي هكذا موافقة، ولا مجازفة. وأما وهو الوجه الثاني تأليله بأنه تأخر عن الترقيات العلمية أو الترقيات في المراتب الترقي في المراتب العلمية، يقول الواقع يدل دلالة صريحة واضحة يلمسها كل منصف، وذلك أن كثيرا من حملة الشهادة العليا ليس بشيء، ليس عندهم من العلم مثل ما تلم عنه أنه شهاداتهم. فكم من أستاذ في الحديث لا يفقه في المصطلح ولا في أصول الحديث ولا في التخريج شيئا، وكم من أستاذ في الفقه ليس عنده من العلم بالفقه ما يؤهله إلى الفتوى. كما أنه في مقابل ذلك رجل علماء ليس عندهم هذه المراتب، ليس من حملة الدكتوراه بل الماجستير بل ولا الليسانس، وهم علماء فقهاء أئمة يشهد لهم الخاصة والعامة بالرسوخ في العلم والفقه في دين الله وحسن سياسة الخاصة والعامة بالنصح والإرشاد والقول الفصل في النواجذ بما يروي الغليل ويشفي العليل. فإذا بان بهذا أن ما عابه أطرهوني على الشيخ عبد المحسن ليس بعيد، ولكن كما يقول الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدو المساوئ. أقل شيء في هذا؟ هذا انتهى الأول يتعلق بالشيخ نعم.
قال الثاني لو سلمنا جدلا بأن شرعهم شرع لنا فالبعد بين الدليل والمستدل عليه، بعد ما بين المشرقين، ومع غض الطرف عن كون يوسف عليه السلام نبي كريم مؤيد من الله فلا يمكن أن يقارن برجل عادي فضلا عن بعثي خائن، فإن يوسف عليه السلام كان عبدا أسيرا مسجونا وحيدا في بلد غير بلده، غير مأمور بالقتال، لم يعتدي عليه الملك ولم يسلب منه أرضه ويقتل أهله وينتهك عرضه، ثم ولاه الملك لثبوت صلاحه وعلمه وخوله ليحكم بشريعة الله تعالى كيف ما شاء دون سلطان من أحد عليه، كما قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وأي أمر أعظم من التمكين في الأرض. فأقام يوسف العدل وحكم بالقسط ولم يكن ثمة قتال وحرب ولا دماء ولا أشلاء. وأما الحالة المستدل بها فجيش كافر مستكبر متجبر أهلك الحرث والنسل وتعاون معه الخونة والأفاكون ومتاجر والأعراب، أمر الله سبحانه بقتالهم ودفعهم وحرم الفرار من أمامهم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة التي امتلأ بها الكتاب والسنة. فلما رأى هذا الجيش الكافر إباء المسلمين ومناجزة بائعي الأنفس لرب العالمين أتوا بعميل لهم ليكون عصا الرجع للمجاهدين الذين يجودون عن حياض الدين وعرض المؤمنين بقطة بلهاء لا تنطلي إلا على السفهاء وسادجية التفكير.
الثاني. والجواب أولا، شرع من قبلنا على ثلاثة أضغب، أحدها ما جاء شرعنا بموافقته نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرع لنا باتفاق. الثاني ما جاء شرعنا بخلافه، فهذا ليس شرعا لنا. والثالث ما سكت عنه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا نتوقف فيه. وما أكثر الأمثلة التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو وحي يوحى، وتلك في شرع من قبلنا. من ذلكم السجود لسجدة صاد، سجدة صاد، سجد ابن عباس رضي الله عنهما حين تلاها، فسأله مجاهد رحمه الله فاستدل بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذه من فروع الدين. ومثال آخر، رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين الزانيين المحصنين حين قررهم بكتابهم، وأن الرجم موجود في التوراة، فلما اطلع على ذلك رجمهما، فتوافق كتاب ربنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وكتابه المنزل على موسى صلى الله عليه وسلم وهو التوراة على رجم الزاني المحصن. والأمثلة كثيرة. والخلاصة أن ما كان موافقا من شرائع من قبلنا لشرعنا فنحن وإياهم فيه سواء. الثاني وهو أمر عجيب، وذلك أنه ألزم الشيخ عبد المحسن إذا أفتى أن شرعنا شرع لنا، يعني إذا لم ينسخ، ألزمه بأمور، أمور عجيبة جدا ما أظنها تخطر على عامي، فضلا عن من ينتسب إلى العلم بالتفسير. منها قوله استرقاق السارق، هذا في شرع من قبلنا، لكن هل يوسف صلى الله عليه وسلم استرق أخاه؟ الذي ينظر القصة يظهر له أن هذه مكيدة ساقها الله لعبده ونبيه ومصطفاه ورسوله يوسف صلى الله عليه وسلم، إذ جعل أخاه هو الذي يقبض عليه ورهينة في صواع الملك. يدلك على هذا قول الله عز وجل في يوسف صلى الله عليه وسلم: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. كذلك تبنى يوسف، فما كان مسترقا لأخيه. الاسترقاق يترتب عليه أن المسترق عبد، وهذا لم يكن بين يوسف وأخيه عليهما الصلاة والسلام أبدا. هي مكيدة أيد الله بها يوسف صلى الله عليه وسلم على إخوته. ومن اللوازم ما نسبه إلى أنبياء الله وأصفيائه وخيرته من عباده، واصفا ذلك بأنه خروج على ولي الأمر، خروج على ولي الأمر. انظروا كيف الجهالات يجر بعضها بعضا. ذكر موسى وأنه خرج على من؟ على فرعون، ولم يراعي نفقة فرعون عليه وتربيته. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم خرج على قومه وأولهم والد وكسر الأصنام. ونحن نقول لمن يغتر بكلام الطرهوني: هل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فعلوا هذا من تلقاء أنفسهم أو بوحي الله؟ فما جوابكم؟ بوحي الله. إذن أين الولاية؟ مع أنه لا ولاية لكافر على مسلم، كافر ليس له على المسلم ولاية. لكن إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقهر الكافر أو يمتلك منه، يكتفي به أن يعبد الله عز وجل. وهذا هؤلاء الأنبياء فعلوا ما فعلوا عليهم الصلاة والسلام بأمر الله ووحيه. فلازم كلام الطرهوني أنهم تصرفوا من أنفسهم، تصرفوا من أنفسهم، خرجوا على أولياء أمورهم. وهذا من الخطأ الفاحش ومن السفه المقذع. فكيف نبي الله، فكيف أنبياء الله ورسله وأصفياؤه وخيرته من خلقه ينسبون إلى أنهم خوارج، خرجوا على ولاة أمورهم. فموسى صلى الله عليه وسلم دعا فرعون لعبادة الله وطلب منه أن يرسل معه من؟ بني إسرائيل، يرسل معه بني إسرائيل. فلما عاند فرعون أتاه بالآيات من عند الله، فاتهمه بالسحر، فطلب إليه أن يجمع الناس في مكان فدعا فرعون السحرة وألقوا ما ألقوا فقهروا بما آتاه الله عبده ومصطفاه ورسوله وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم من الآية. وذلك حين ألقى العصا فالتقمت ما صنعوا وأنه كيد ساحر، فآمن السحرة. وهكذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام بأمر الله سبحانه وتعالى. فكيف من فعل ما أمر به يوصف بأنه خارجي، خرج على ولي أمره الذي تجب عليه طاعته، ولا يلزم، فلا يتصور أن يلزم من كلام الطرهون إلا هذا. إذن هم هؤلاء الأنبياء على كلام الطرهوني وزعمه الفاسد أن هؤلاء الأنبياء تجب عليهم طاعة ولاة أمورهم، لكنهم خرجوا، لكنهم خرجوا. ثالثا، مكن الله جل وعلا لعبده ورسوله يوسف صلى الله عليه وسلم في الأرض. لكن ما سبب هذا التمكين؟ سببه تربية فرعون مصر، حين ظهر له فقه يوسف صلى الله عليه وسلم وفطنته، وأنه رجل صالح حين فسر الرؤيا، وأنه بريء مما اتهم به، قال الله عز وجل: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فماذا قال يوسف صلى الله عليه وسلم؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض. فجعله على خزائن الأرض، فعله يمكن يسمى في عرفنا اليوم وزير المالية. ومن المعلوم لدى أهل العلم والمعرفة والدين أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يكن مستطيعا على منفعة المسلمين وإقامة العدل في كل شيء، وإنما حسب استطاعته وقدرته انتفع به أهل بيته وأقام العدل في ولاية هذا الكافر، في ولاية هذا الكافر. وأمر لعله الرابع، يلزم من كلام الطرهوني أن من مكن في الأرض يجب عليه أن يقيم أحكام الله كاملة، وأن يحكم بشرع الله كاملة. وسيذكر هذا فيما بعد، لكن الآن له مناسبة، وهذا ليس بصحيح. فإن من ولاه الكفار يجب عليه أن يقيم من شرع الله ومن العدل في الأرض ما هو في طاقته ووسعه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك فرق بين قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وبين الحال في العراق، وهذا جوابه من عدة أوجه. أولا، أن الشيخ عبد المحسن حفظه الله وإيانا وإياكم بالسنة لم يكن بدءا من القائلين بصحة تولية أو بصحة ولاية المسلم الذي يوليه الكفار المتغلبون، بل قال به علماء، قال به علماء قبله. فمن المعاصرين لنا الشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه رحلة إلى حج بيت الله الحرام، وفي الصفحة 500 وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، والعز بن عبد السلام وهو المثل الأعلى لدى الإخوان المسلمين. ما يصدعون بما يظنون أنه حق حتى يكون العز هذا الأشعري الصوفي المخرف في ثنايا عباراتهم إن لم يكن في أولها، ولم يقبل ابن رزق كلامه وغيرهم قال بهؤلاء. وهذا يلزم على قاعدة العدوكان، على قاعدة الطرهوني واحتجاجه على الشيخ عبد المحسن العدوكان حفظه الله، أن الشيخ محمد الأمين رحمه الله يعني لم يكن مصيبا أنه تكلم في غير فنه أو حرف فنه. والشيخ الأمين رحمه الله معروف بالعلم الغزير في كل فن، في التفسير وفي الفقه وفي النحو والصرف والبديع والمعاني والحديث له باع جيد فيه، وهو بحر زاخر بما أتاه الله من العلم والفقه. والأمر لعله الثالث أو الرابع القاعدة الأصولية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلم نعلم حتى الساعة إماما من أئمة الهدى فرق بين صحة تولية الكافر المسلم في حال دون حال، بل عموم النصوص تدل على عموم الحال، على عموم الحال. ونحن نعلم أن أمريكا تصنع في أهل العراق ما تصنعه من الفتك والتدمير، لكن السبب المقاومة، والمقاومة وقد أسلفت لكم عناصرها لا يعلمون فقه الجهاد ولا يدركون إلا حمل السلاح والقتال، وإن مزقت أشلاء ومزق الناس أشلاء. وفقه الجهاد جهاد الدفع أنه يشترط فيه القدرة، وهاكم دليلا على ذلكم في خبر عيسى صلى الله عليه وسلم وهو يخرج آخر الزمان حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، يوحي الله إليه أني مخرج عبادا لي لا يدان لكم بقتالهم، يعني لا طاقة لكم، لا قدرة لكم، لا قوة لكم بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فيخرج يأجوج ومأجوج. عيسى صلى الله عليه وسلم أليس هو عبد الله ورسوله وروحا منه وكلمته ألقاها إلى مريم؟ لم يأمره بالخروج، لم يقل لا تخف منهم واجههم وأنا نصرك، وفي والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن أمره بذلك الحكمة. فبان بهذا أنه إذا داهم الكفار بلدا وكان أهلها قادرين على رد العدو ودفعه وقهره وجب عليهم القتال دفاعا عن أموالهم، الدفاع عن دينهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم. وإن لم يكونوا قادرين فإن ذلك لا يشرع. وهذا كذلك حتى في جهاد الطلب، وما ساقه الطرهوني من أدلة تاركا عمومها على ما هو عليه يغري الناس بجهاد أمريكا في العراق، وإن لم تكن لديهم قدرة قاهرة. وهذا هو خطأ فاحش. فنصوص فقهاء الإسلام على وفق الحديث الذي أسلفته، فإن كان المسلمون قادرين على دفع الكافر الصائم جاهدوا، وإلا اكتفوا في إقامة شعائر الله، بل يشرع لهم الهجرة إذا فتنوا في دينهم وأعراضهم، يشرع لهم أن يفروا. فانظروا كيف طرد الطرهوني العموم ولم يفصل كما فصل علماء الإسلام وفقهاء الملة. وهذا في الحقيقة من التلبيس على الناس والتغرير بهم واللعب بالعواطف، فعواطف المسلمين جياشة لقتال الكفار. فإذا سمع المسلمون مثل هذا طاروا به، وليست عندهم قدرة ولا قوة. رؤى المسلمون ضعفا، ليست عندهم العدة المادية ولا المعنوية الآن. إذن لماذا يكلف المسلمون بما لم يكلفهم الله به؟ ولماذا يلبس عليهم دينهم؟ ولماذا يغرى لا سيما الشباب إلى أن يلقوا بأيديهم في التهلكة؟ هذا خلاف النصوص من الكتاب والسنة وإجماع من اعتد بقوله من أئمة العلم والإيمان. نعم.
الثالث أن المسائل الشرعية التي استفاضت فيها الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، فكيف يترك هذه النصوص الأصلية في المسألة بعينها ويذهب الذاهب بعيدا 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 ليلتقط له شبه يحاول أن يتعلق بها ليعجز بها قولا شاذا بمعزل عن الصواب؟ فالنصوص الشرعية في دفع المحتل ومجاهدة الباغي والاعتماد على الله في ذلك فهو المولى وهو النصير، والاعتقاد بأن النصر ليس بالعدد والعدة نصوص متواترة لا يختلف عليها أحد من العقلاء فضلا عن العلماء، وأن نتخير شخصا نكلمه في حجاب المرأة المسلمة ووجوب ستر بدنها عن الرجال الأجانب وعدم اختلاطها بهم فيأتي ويترك الآيات والأحاديث المستفيضة في ذلك ويستدل على جواز كشف عورتها واختلاطها بقوله تعالى فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، أو بقوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أو بقوله وامرأته قائمة فضحكت ونحو ذلك، فنقول له رويدك أين أنت عن قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية، وأين أنت عن قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أعنيت عن هذه الآيات وأبصرت تلك؟ فكذلك نقول أين أنت عن قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، أين أنت عن قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أين أنت عن قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب العقاب، أين أنت عن قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة والآيات كثيرة فضلا عن الأحاديث وفيما ذكرنا كفاية.
ونحن نقول لمن سمع هذا وقرأه وهو على استعداد إلى أن يسمع منا، أولا نؤمن بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بالعدة، بل هو في الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه. ولكن هل هذا وحده ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يعدوا العدة لمقاتلة الكفار؟ الثاني ظاهر لمن كان عنده معرفة بآية التنزيل الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذي حرض المؤمنين على أن يعتمدوا على الله في قتال الكفار ومواجهتهم هو الذي أمرهم بإعداد العدة، فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلماذا يا قوم يغفر هذا الطرهون؟ إنه على نشق القائلين نقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا. وليس هذا من كلام أهل الشرع، بل كلام أهل الشرع على وفق ما جاء في الكتاب الكريم والسنة وعلى فهم السلف الصالح هو حماية بيضة الإسلام وأهله، وليس القتال فقط. لقد سلبكم الترهون بهذا النظر في النصوص برد، ومن ذلك رد المطلق إلى المقيد والعام إلى الخاص والمجمل إلى المفسر. فانظروا كيف يعمي الهوى. وما أحسن ما قاله النيسابوري رحمه الله، أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. هذا أولا. ثانيا نحن على ما درج عليه السلف الصالح من أن قتال المشركين وجهاد الكفار إعلاء لكلمة الله فريضة محكمة إلى يوم القيامة. لكن هل هذا مطلق أو مقيد؟ هذا مقيد. فأولا جهاد الطلب النظر موكول فيه إلى الإمام، فهو الذي يجيش الجيوش ويعد العدة ويجند الجنود. إذا قدر على رفع الراية وعقد اللواء زحفا على من يليه من الكفار من أجل إعلاء كلمة الله، يخيرهم بين الإسلام والجزية وينهمهم ثلاثا، فإذا أبوا الإسلام أو الجزية استعان بالله على قتاله. وإذا رأى الإمام أن في جنده ضعفا وليست عنده قدرة على رفع الراية بما يستدعيه الأمر من العدد والعدة عقد المواثيق، مواثيق الصلح مع الكفار والمهادنة، وجهاد الدفع يشترط فيه كذلك القدرة، يشترط فيه القدرة ولا يشترط فيه الإمام. فإذا قدر المسلمون قاتلوا أعداء الله. فنحن إذن نؤمن بما تضمنت هذه الآيات ولا ننازع الطاغوت في ذلك، لكن لماذا لم يحمل المطلق المقيد؟ لماذا لم يرد النصوص إلى بعضها؟ هذا يا قومنا هو مسلك أهل الأهواء، يأخذون من النصوص جانبا ويدعون جانبا. ولو تساءلنا أيهما أفضل، العراق أو مكة، فأظن الجواب الذي لا يختلف فيه اثنان مكة أفضل، هذا بإجماع المسلمين. هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم وتصدى لقتال المشركين وقال نقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا حتى نخرج نحن أو أنتم من مكة؟ أمره الله أن يهاجر المدينة، وحين قوت الشوكة أمر بالجهاد، أمر صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له بالجهاد. والمقصود أن الطرهوني لبس على من قل فقهه وضحل علمه أم فقه هذه النازلة، وطرد العموم على ظاهره ولم يفصل تفصيل أهل العلم. ونحن نقول لأهل العراق لو قدرتم وكانت عندكم العدة وكان عندكم العدد لقهر أمريكا لم يمنعكم أحد عن الجهاد، لكن أنتم أولا لكم رئاسة، لكم حكومة ينبغي أن تلتفوا حولها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كفاكم يا أهل العراق ما حصل في بعض المدن التي تصدى السدج وضعاف الإدراك ومن غلبت عواطفهم عقولهم لجحاف الجيش الأمريكي، فالنتيجة ما هي؟ القهر. فيجب على المسلمين أن يأخذوا الفقه من أهل العلم الذين عرفهم الناس خاصتهم وعمتهم بالرسوخ في العلم والاستقامة على منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، والنصح للأمة، لا من الذين هم شبه مجهولين ولا يظهرون إلا في الفتن مخالفين أهل العلم والفضل. نعم.
قال السائل للدكتور الطرهوني كلام جميل.
هذا السؤال الثاني.
الثاني نعم.
يعني ليس ما أظننا لا نتمكن من الإجابة على السؤال الثاني لأن المغرب أجلس عندنا، نختم الجلسة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلم حق حق بكلمة. يوم الخميس القادم إن شاء الله سنتابع. قل نسيت، ذكرني بعض الإخوة، سنتابع هذا الرد في الأسبوع القادم إن شاء الله، وإذا احتاج الأمر الأسبوع الثالث، لأن الحوار طويل جدا. نعم.